الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب فضائل القرآن إلى أن قال: باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال: إن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن. قال: فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه، لم أجدهما مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال رحمه الله: باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في ذكره، وهو زيد بن ثابت الأنصاري، شيخ المقرئين ومفتي المدينة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يكمل بعد 12 من عمره، أبو خارجة أحد السبعة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو في هذا السن، وهو يتيم، قد مات أبوه في حروب بعاث التي كانت في الجاهلية. لكن كان ذكيا وزكيا، تعلم لغة اليهود السريانية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مدة يسيرة، وهو أتقن الصحابة رضي الله عنهم في أو من أتقنهم في علم الفرائض، ومن أعلمهم بكتاب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: أفرض أمتي زيد. وهذه شهادة عظيمة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وحدث عنه جماعة من الصحابة ممن تأخر إسلامهم أو ممن صغر سنهم، كأبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس، وقرأ عليه ابن عباس القرآن، وقرأ عليه ابن عمر، وقرأ عليه أبو سعيد، قرأ عليه أنس، وخلق كثير من الصحابة ومن التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان ابن عباس يأخذ بركاب راحلته فيقول له: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. قال ابن سيرين رحمه الله: غلب زيد الناس في بخصلتين، بالقرآن والفرائض. عاش إلى سنة 45 من الهجرة، وتوفي في عهد معاوية وله 57 سنة فحسب، وقد ملأ علمه الأرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعند موته قال ابن عباس: لقد دفن اليوم علم كثير. وقال أبو هريرة: مات حبر الأمة، ولعل الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفا. وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله من فضائله، وسأل صار هذا الوصف علما عليه، وإلا فقد كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كثير، سواء قبل الهجرة أو بعد الهجرة، فإنه أي زيد رضي الله عنه ما أسلم إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان وعرف بهذا الوصف لأنه كان أكثر من يكتب، أجاد الكتابة والخط وجمع مع ذلك العلم بما يكتب. قال الحافظ رحمه الله: ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الكاتب بلام العهد، كما في حديث البراء بن عازب ثاني حديثي الباب سيأتي. ولهذا قال له أبو بكر كما في الحديث الأول: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا لم يختص بذلك، فإذا غاب كتب غيره، فممن كتب في المدينة أبي بن كعب، وهو أول من باشر الكتابة بالمدينة، وأما في مكة فأول من كتب عبد الله بن أبي السرح، ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح. وممن كتب الوحي كذلك الخلفاء الأربعة، كلهم كانوا يكتبون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. وممن كتب من العشرة الزبير بن عوام كان كاتبا، وممن كتب معاوية رضي الله عنه، هذا مما يعد في فضائله، وعبد الله بن رواحة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الحافظ: وروى أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عباس عن عثمان بن عفان قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده. فهذا يدل على أن عنده من هو متهيئ لكتابة الوحي، فيقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا الحديث، فقاموا بهذا خير قيام. وزيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أوائلهم ومن المبرزين في هذا. الحديث الأول تقدم في الباب الذي قبله وهو من أفراده، قال فيه رحمه الله: ورضي عنا وعنكم وعنه، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وهو الإمام عن يونس وهو ابن يزيد عن ابن شهاب أن ابن السباق وهو عبيد، تقدم في الرواية السابقة، قال: إن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد، وفيه فضيلة الكتابة وفضيلة العلم، وأن الكتابة أداة له، وهذا الذي مكن زيد رضي الله عنه أن يكون من علماء الصحابة رضي الله عنهم وقرائهم، وفيه مشروعية كتابة العلم، ومن لازم كتابة القرآن تلاوته من الصحف، إذا كتب قرئ، كل مكتوب فهو مهيئ للقراءة والتلاوة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أيهما أفضل، تلاوة من المصاحف أو عن ظهر غيب. والنووي رحمه الله في التبيان ذكر أن الأكثر يرون أن التلاوة من المصاحف أفضل، وأظن وجه ذلك اجتماع عبادة اللسان مع عبادة النظر في المصحف، فإنها من العبادة. وبالنظر إلى فعله صلى الله عليه وسلم وهديه، فإنه ما كان يتلو إلا عن ظهر قلب، قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويمكن أن يترجح الخلاف بنظر المكلف الواحد عن حال نفسه، هو ما هو الذي أصلح الذي هو أصلح له، هل هي تلاوة من المصحف يلازمها أو عن ظهر قلب؟ وقد يختلف الحكم باختلاف الحال، فإن كان في الصلاة فالأقرب والله أعلم أن يقرأ عن ظهر قلب حتى لا ينشغل بتقليب المصحف وحمله ثم وضعه إذا ركع أو سجد، والناس يختلفون في هذا. وإن كان أكثر ما نسمع من مشايخنا هو التنصيص على أفضلية التلاوة من المصاحف، هذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن لا شك أن حفظ القرآن وتعاهده عن ظهر قلب مع إتقان أنه مما يعين على الإكثار منه، لأنه يتلوه آناء الليل وأطراف النهار قائما وقاعدا وماشيا ومضطجعا، فهذه نعمة، وهي التي يدل عليها الثناء في قوله تعالى في حقهم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن جمعه للنبي صلى الله عليه وسلم جمعه في صدره، إن علينا جمعه وقرآنه، وأخبر الله بهذا وهذا، أخبر بكونه في الصدور وأخبر أيضا أنه في صحف مطهرة. وفيه في هذا أن كلام الله يكتب وأن الصحف تحويه وأن الدفتين تضمه، وهذا كله مندرج في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، وهذا كله أيضا من وسائل حفظه المذكور في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإن كان الذكر أعم من القرآن، فالذكر هنا هو الدين، كل الدين محفوظ أكمله الله عز وجل وتكفل بحفظه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو بكر رضي الله عنه فاتبع القرآن، وهذا أمر من ولي أمر يطاع في طاعة الله عز وجل، وهذا من أعظم الطاعات. فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره، وهذا كما نبهنا سابقا لا يقدح في التواتر، لأن زيد رضي الله عنه يعرفها وأبو بكر يعرفها وعمر يعرفونها، لكن أراد أن يتثبت من إحكامها ويتثبت أنها عند غيره ويتثبت أنها مكتوبة، أنها قد كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. فهذه من الآيات التي ما خطها زيد وخطها غيره، لكنه كان يعرفها ولذلك بحث عنها حتى وجدها مكتوبة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذه الآية بدأت بهذا الحرف الذي هو للتحقيق، وجاءكم تدل على أنه من عند الله عز وجل رسول من أنفسكم، وهاتان الآيتان في قول أبي أقرب القرآن بالسماء عهدا، ويحتمل أن قوله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أنها جاءت بعدها والله أعلم. وفيها مدح العرب ومدح نسبه صلى الله عليه وسلم وأصله، لأنه قال من أنفسكم، وفيه أن الداعية إذا كان من قوم المدعوين أنه أقرب إلى قبول دعوته، فهو مصطفى منهم كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. ولذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورويت هذه القراءة عن فاطمة وعن بعض المكيين أنه قرأها لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من خيركم. عزيز عليه ما عنتم، يعني ما شق عليكم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادع لي زيدا وليجيء باللوح والدواة والكتف أو الكتف والدواة. ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى، قال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصر. فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر.
في الحديث الذي تقدم أن العالم مهما كان شأنه أنه محتاج إلى من يحمل علمه ويكتبه عنه ويدعو إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع تأييده بالوحي وكماله صلى الله عليه وسلم، إلا أن العلم الذي جاء به احتاج إلى حمل يأخذونه عنه، يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وينقلونه إلى غيرهم. فلولا هؤلاء التلاميذ البررة ما وصلنا هذا العلم. فالعالم لا يقوم إلا بطلابه. ولذلك كما قال بعض السلف: لو كان للليث من قام بعلمه ما كان معه مالك شيئا، أو كما قيل. فمن توفيق الله للعالم أن يرزق بتلاميذ بررة يعون علمه ثم ينشرونه. فالعلم مهما كان قدر العالم وقدر المعلوم إلا أنه محتاج إلى من يتبنى. فالمعلوم عظيم هنا وهو الوحي، والعالم أعظم العلماء وأشرفهم وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه. فمن رزق علما صالحا وأوعي لهذا العلم يبلغونه، فإن هذا من النعيم المعجل للعالم والمتعلم. أما الحديث الثاني هذا فهو متفق عليه، تقدم في الجهاد وترجم له بهذه الآية من سورة النساء في قوله تعالى: لا يستوي القاعدون، ويحتمل أنه مر معنا في التفسير والله أعلم. قال فيه: حدثنا عبيد الله بن موسى وهو ابن باذام الكوفي عن إسرائيل وهو ابن يونس يحدث عن جده عمرو السبيعي أبي إسحاق، فهو إسرائيل بن يونس ابن عمرو السبيعي. ونبهنا غير مرة حول التسمي بهذا الاسم إسرائيل، وأنه اسم نبي في السابق، ومع كونه علما على هذه الدولة الصهيونية الخبيثة لا يشرع أن يسمى به اليوم، وإلا فمعناه صحيح، فهو بمعنى عبد الله، فإسراء عبد وإيل الله. عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء وهو ابن عازب الأنصاري قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون، في تفسير ابن عباس عن غزوة بدر: القاعدون عن بدر لا يستوون مع الخارجون إليها، مع الخارجين إليها لا يستوي القاعدون. والآية عامة في كل خارج وفي كل قاعد: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، هكذا ثبت في الرواية، وهي في المصحف ليست كذلك. ففي رواية أبي ذر، في رواية أبي ذر للصحيح وحده هكذا على معنى التفسير، وإلا فهي في المصحف: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. ففي الموضعين من الحديث ثبتت هكذا على معنى التفسير لا على التلاوة، وأما التلاوة المتواترة فكما قلنا. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعي له، يعني للبراء، ادعو لي زيدا. وهذا يدل على أن البراء ليس ممن كتب الوحي رضي الله عنه أرضاه، وفيه حفظ الفضل لأهله، فالبراء يحدث بهذا حفظ لفضل زيد. قال ادعو لي زيدا وليجي باللوح والدواء، باللوح الذي يكتب فيه والدواء التي يكتب بها. قال أو الكتف والدواء، هذا من تثبت الراوي في الرواية. وأفادت هذه اللفظة مسألتين. مسألة الأولى هي كشف الحال الذي كانت عليه أدوات الكتابة، وأن القرآن ربما كتب على العظام. والفائدة الثانية جواز الانتفاع بعظام المذكى وأنها طاهرة ينتفع بها في مثل هذا. وفيه أن كتابة القرآن على العظام ليس فيه امتهان له إذا أكرمت عن الابتذال. واختيرت العظام لأن عمرها يطول وفيها بياض، يعني تظهر الكتابة عليها وتثبت وتدوم مدة طويلة. وهذه واحدة من الأدوات التي كانوا يكتبون فيها، مثل العسب وكرانيف النخل، وربما وجدوا صحفا أشبه بأوراق اليوم لكنها غليظة وكتبوا فيها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال لما جاء زيد اكتب، وهذا هو الشاهد لا يستوي. قال وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى واسمه عبد الله، فقال يا رسول الله. وفيه ذكر الإنسان بما عرف به وأنه ليس من الذم سواء في حضرته أو في غيبته، فوصف بالأعمى لأنه عرف به، قد قال عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. والذم ليس بغيبة في ستة لمعرف متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة ممكن. فالمعرف الذي لا يعرف إلا بهذا مثل الأعمى والأعشى والأعرج، فإنه لا يعد من الغيبة إلا إذا أباها هو وكرهها، فإنها تكون كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره. فمن عرف بوصف وكره أن يطلق عليه فلا يجوز لأحد أن يطلقه عليه، ويعد من الغيبة في غيبته ومن النبز في حضرته والهمز. قال عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب. فقال يا رسول الله فما تأمرني، لأنه علم أنه لما نزل تفضيل الخارج على القاعد وعلم من نفسه أنه لا يستطيع الخروج لضرره، قال فإني رجل ضرير أي لا أستطيع الجهاد. فنزلت مكانها أي في الحال، نزل في مكانها يعني أي في تلك الحال، لا أن هذه نسخة ونزلت التي بعدها، بل تمام الآية كله محكم، نزل فيها غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. وأهل الضرر هم أهل الزمانة، ومن بلغ سن الهرم أو فيه ضعف في الخلقة، والأعمى والأعرج ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا نزلتم منزلا إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر، أي عذر. ويحتمل هذا أن المحبوس لعذر يعطى أجر الغازي تاما، استدلالا بهذا الحديث. الآية تدل على أنهم لا يستوون، لكن لا يستوي القاعد القادر مع من خرج، وأما العاجز القاعد العاجز فله أجر الخارج إذا 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 صدق في نيته، إذا صدق في عزمه على الخروج لو كان من أهله. واستدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن المدونين في الديوان، أن أهل الديوان أعظم أجرا من المتطوعين في الجهاد، لأن أولئك تروعهم البعوث، فهم الخروج في البعوث والسرايا والجهاد متحتم عليه لأنهم في الديوان بعد أن دونت الدواوين في عهد عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وأما المتطوع فهو أمير نفسه، إن قام سوق الجهاد وأراد أن يخرج خرج، وإن انشغل قعد، لأن الخروج قد لا يتعين عليه، فيسكن جأش أحدهم وينعم باله إلى أن يخرج بطوعه. وأما أهل الديوان فهم متأهبون لأي هيعة أو صيحة، فلذلك فضلوا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر، فهؤلاء أشد ضررا وتضررا بالنداء للجهاد في أي وقت وحين، فعظم أجرهم لأجل ذلك. وقوله غير أولي الضرر فيها قراءتان بالرفع أو بالنصب، قرأ أهل الكوفة وأبو عمرو بالرفع نعت للقاعدين، لا يستوي القاعدون غير، يعني يكون المعنى لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر. وقرأ أهل الحرمين كما ذكر القرطبي رحمه الله بالنصب على الاستثناء، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، على الاستثناء من القاعدين أو على الاستثناء من المؤمنين. والسبب نزول الآية يدل على هذه القراءة، يعني على أن قراءة النصب أقرب، لأن ابن أم مكتوم مستثنى من القاعدين، ويصلح أيضا أن يستثنى من المؤمنين، فهو مؤمن قاعد، فلا يدخل في هذه المفاضلة. ومع ذلك جاء في تمام الآية قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ومن هنا قيل أن القاعد يشارك المجاهد في أصل الأجر، في أصل أجر العمل، ويزيد المجاهد أجر الخروج والعناء والبذل ونيل الشهادة، ويزيد كذلك بفضائل الدنيا بأخذ شيء من المغنم كما هو معلوم في أحكام الجهاد، والله تعالى أعلم.
بالرفع يدل عليه غيره،
بالرفع وجه الرفع أن تكون غير نعتا للقاعدين، لا يسر القاعدون الذين وصفهم أنهم من أهل الضرب، هذا نعته. وأما قراءة النصب فهي على الاستثناء منهم، والمستثنى يكون في محل نصب، إما مستثنى من القاعدين أو مستثنى من المؤمنين أو منهما. وهذا قلنا قراءة النصب أليق بسبب النزول، فعمر بن مختوم مستثنى من أهل الضرر، مستثنون من القاعدين، فتفضيل المجاهدين إنما هو على قاعد لا ضرر عنده في الخروج، هو قاعد مع القدرة، فهذا الذي يفضل عليه المجاهد فضلا عظيما. وأما القاعد مع وجود الضرر فإنه يشارك في الأجر، فكان في، وهذا في فضائل عمرو بن مكتوم رضي الله عنه، كان في سؤاله بركة عليه وعلى أمثاله من أولي الضرر إلى يوم القيامة، فقد استثنوا من المفاضلة ثم أثبت لهم السنة الأجر بالنية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولكن لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فمن كان له نية أنه لو قدر، لو وجد الجهاد جاهد، أو لو قدر مع العجز لجاهد، فإن الله يكتب له هذا الأجر. وإذا لم توجد هذه النية فربما لحقته المؤاخذة. لذلك قال: من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل أعداءه وأن ينزل عليهم غضبه ورجسه. اللهم يا إله الحق أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، واجعل لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان من أهل السنة فرجا ومخرجا عاجلا غير آجل. لا حول لنا ولا قوة لنا ولا لهم إلا بك يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.